بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التأليق والشرح على حائيتي على قصيدة السنة للإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى، المشهورة بالحائية. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة الرؤية، والتي أيضا أطلق عليها في نصوص الكتاب والسنة التجلي. فقوله رحمه الله تعالى: قل يا من عنيت بما تقدم من الوصايا، وذلك في قوله تمسك بحبل الله، وفي قوله ودن بكتاب الله والسنن التي، فيا من خص بهذه الوصايا قل. قول لسان مواطئ لقول القلب، وهذا في جميع نصوص الشرع وما يصنف في كتب الاعتقاد. فإذا جاء الأمر بلفظ قل فإنه لا يصح هذا القول إلا إذا كان مواطئا لقول القلب، وإلا كان نفاقا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فكل ما جاء من الأمر بقل فإنه يشتمل على قول القلب وعلى قول اللسان. قل يتجلى الله، وهذا فيه إثبات صفة التجلي، ويعبر عنها أيضا بصفة الرؤية، عبروا عنها بصفة الرؤية لأنها استعملت في نصوص الكتاب والسنة على الأمرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حكاية عن موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى عليه الصلاة والسلام قال: رب أرني أنظر إليك، والرب جل وعلا لما أخبره بأنه لن يراه قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وكذلك جاء هذا اللفظ في جملة من أحاديث الصحيحين في تجلي الرب سبحانه وتعالى للخلق يوم القيامة. ومسألة الرؤية هذه كغيرها من مسائل الاعتقاد التي حصل فيها غلو وجفاء وإفراط وتفريط، وأهل السنة يكونون فيها وسط بين هذا الغلو وهذا الجفاء وبين هذا الإفراط والتفريط. فقال قوم من غلاة المتصوفة، وهم أهل زندقة في مثل هذه الأبواب، إن الله جل وعلا يرى على الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة، ويزعمون أنهم يرونه ويسمعونه وأنه يكلمهم ويوحي إليهم. وحتى قال قائلهم: أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذه حي عن حي. وهذا من أبطل الباطل، ومعتقده حكوا الإجماع على كفره. وقال الجهمية ومن شاكلهم من نفاة الصفات من المعتزلة و هذا أيضا يرجع إليه حقيقة قول الأشاعرة الذين يقولون يرى لا في مكان، والذين يقولون أيضا بأن الرؤية زيادة في العلم والإيمان، فقالوا بنفي الرؤية. وقال أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى يرى ولكن في عرصات القيامة وفي الجنة كما سيأتي بيانه. وهذه المسألة وإن كانت ليست متعلقة بصفات الله تعالى، يعني ليس كما نقول صفة الاستواء أو النزول أو اليد أو ما أشبه ذلك، فهي متعلقة بالعبد، بمعنى أن الرؤية للعبد وليست في حق الله جل وعلا في هذا الموضع، إلا فإنه سبحانه وتعالى أيضا موصوف بالرؤية على ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فهنا الناظم رحمه الله تعالى يقول: وقل يتجلى الله للخلق. ما المراد بالخلق؟ هل أراد عموم الخلق من الثلاث الطوائف التي ذكرت في القرآن وهم المؤمنون والكفار والمنافقون؟ يحتمل هذا، ويحتمل أنه أراد خصوص الخلق وهم المؤمنون. فإن كان أراد عموم الخلق فإنه لا يراه في الجنة كما هو معلوم إلا من دخلها، ولا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فيكون مختصا في الجنة بالمؤمنين، ويكون في عرصات القيامة يدخل فيه الكفار ويدخل فيه المنافقون. وهذه المسألة فيها خلاف، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس في ضمن رسالة له سماها رسالة إلى أهل البحرين في مسألة رؤية الله تعالى. رجح أنه لا يرى في عرصات القيامة بالنسبة للكفار وللمنافقين، وبعضهم يقول يراه المنافقون دون الكفار. فهذه هي الثلاثة الأقوال. وخلاصة الأمر أن العلماء أجمعوا على أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وعلى أن الكفار لا يرون ربهم والمنافقون أيضا في الجنة لأنهم لا يدخلونها. وأجمعوا على أن الرؤية إذا ثبتت في حق الكفار والمنافقين فإنها رؤية تبكيت وتحسر، وفيها نوع من الألم والعقاب. وأطال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة هذه رسالة إلى أهل البحرين. وينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى أن هذه المسألة لم يقع الخلاف فيها إلا بعد القرون الثلاثة، وهذا مما يضعف مثل هذه المسائل، وأننا نسكت عنها في غالب ما يأتي. نعم، دلت بعض الأحاديث وهذا ظاهرها على أن المنافقين يرون الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما. قلنا بأن قوله يتجلى الله للخلق يحتمل أن يراد عموم الخلق من المؤمنين والكفار والمنافقين، ويحتمل أنه أراد خصوص الخلق من جهة المؤمنين فيرونه في عرصات القيامة ويرونه في جنة الخلد. يتجلى الله في الخلق جهرة. التجلي مع قوله جهرة من جهة الوضوح، لأن الخليل بن أحمد في كتاب العين، وهو إمام في السنة وإمام في اللغة، هو وابن فارس والأزهري، هؤلاء من أئمة اللغة العربية، كما نص على ذلك إبراهيم الحربي والذهبي وغيرهم، نص على أن معنى تجلى برز وبان. فهنا قال يتجلى الله للخلق جهرة، وبين هذه الجهر، بين قوله جهرة بالتشبيه، فقال كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كما هذه الكاف للتشبيه كما هو معلوم. والتشبيه من أساليب البلاغة، والبلاغيون يقولون وينصون على أنه لا يشترط أن يتكافأ المشبه والمشبه به في كل وجه، وإنما قد يكون هناك نوع من الاشتراك في التشبيه أو في الشبه. وقد نص على هذا أئمة الإسلام، والناظم رحمه الله تعالى يشير إلى ما جاء في الحديث الذي نص عليه رواه جرير، وجاء أيضا في حديث أنس وفي حديث أبي سعيد وفي حديث جماعة من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيرهم، من إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. وجاء أيضا في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي نص عليه الناظم رحمه الله أنه كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر، فقال هل تضامون أو تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقد نص جمع من العلماء رحمهم الله على أن أحاديث الرؤية كلها متواترة، تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الناظم ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية هذا الشاهد شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث الرؤية متواترة، ولهذا جاءت رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر من أنكر الرؤية بسبب هذا التواتر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال كما البدر، يعني أن الرؤية في الوضوح وعدم التزاحم، فالناس ينظرون إلى القمر ليلة البدر، وليلة البدر هي ليلة الرابع عشر أو ليلة الخامس عشر، كان الأكثر يذكرون ليلة الرابع عشر. فكما أن الناس لا يضامون ولا يتضررون من رؤية القمر ليلة البدر، كذلك في رؤيتهم لله جل جلاله في عرصات القيامة وفي جنة الخلد. بل قال الناظم رحمه الله وربك أوضح، وهذا حق، هذا بلا شك أنه حق من الناظم رحمه الله تعالى، وإنما التشبيه في جزئية من مسألة الرؤية ووضوحها، كما البدر لا يخفى وربك أوضح، أوضح في جهة من يراه من الخلق. وهذا هو أعظم النعيم وأجل النعيم الذي يؤتاه الناس في الجنة، كما جاء في جملة الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها أن الرب سبحانه وتعالى يناديهم فيقول هل رضيتم، فيقول ولما لا نرضى ربنا وقد أدخلتنا الجنة وبعدتنا عن النار، فقال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا، ثم يكشف الحجاب فينظرون إليه. وجاء في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. فالرب سبحانه وتعالى كما قلنا في معنى يتجلى يظهر لهم وينظرونه، فلا يؤتون نعيما أعظم من هذا النعيم، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم. فلما يتعلق بمسألة الرؤية والمسائل التي أجمع عليها أئمة السلف ودلت أحاديثها المتواترة عليها، ثم قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. ليس بمولود جل وعلا وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. أشكل على بعضهم أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا البيت بين صفة التجلي ودليلها، لأنه قال قل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ثم قال وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد إلى آخره. قالوا لما قال هذا؟ ولم يأتي بالترتيب، وهذا القول يقوله من تحكمت بهم الصناعات المنطقية في التصنيف. وإلا فإن من نظر إلى كتب أئمة السلف من المتقدمين لا يرى أنهم يلتزمون مثل هذه التراتيب، وإنما ينظرون إلى الحاجة والمناسبة والتذكير في المقام. حتى أزمنة متأخرة، لو أخذ طالب العلم كتاب متن الطحاوية أو متن الواسطية يجد مثل هذا، يجد ما يتعلق مسألة التأخير أو التقديم، ربما يرون مصلحة لأن التذكير يقضي بها هنا. فلما ذكر مسألة الرؤية نبه على أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، حتى تستحضر هذا، لأنه ذكر لك مسألة كبرى من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الرؤية التي ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، فليس الأمر بالهين. فقال إن أيقنت بأنك ترى الله جل وعلا فلا يقع في ذهنك أو في قلبك شيء مما يقتضي التشبيه لمن له أول وله آخر ولمن يشبه غيره من المخلوقات. وهنا لخص لنا رحمه الله تعالى وأجمل ما جاء في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، التي خلصت التوحيد والأسماء والصفات لله جل وعلا، والتي هي تعدل ثلث القرآن كما جاء في حديث أبي سعيد، وصنف فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى مصنفا مستقلا في شرح هذا الحديث. قال ليس بمولود، ليس بمولود له والد، كما في قوله تعالى لم يلد، وليس بوالد، ليس له ولد جل وعلا ولده، كما في قوله تعالى ولم يولد. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى قال عن نفسه هو الأول والآخر، والولد الولد له أول وهو أبوه، والوالد له آخر وهو ولده، والله جل وعلا منزه عن هذا كله، بل هو الأول والآخر. وكما قال في سورة الإخلاص قل، كما قلنا قول قلب ولسان، هو الله أحد، وأكد هذه الأحدية، صفة الأحدية في أسمائه وصفاته وذاته بقوله لم يلد ولم يولد، وأكد هذا أيضا بقوله ولم يكن له كفوا أحد. والكفو أو الكفو هو النظير والمشابه، فهنا قال ليس بمولود، لأن الولد قطعة من الوالد، ولأن الوالد محتاج إلى الولد، ولأنه يرثه في كل شيء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا لما ذكر الله هذه المسألة قال قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. تأمل في هذه الآية، قالوا اتخذ الله ولدا، ماذا ما الجواب؟ سبحانه، ومع التسبيح والتنزيه قال هو الغني، فكيف للغني أن يتخذ ولدا؟ ولهذا قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، هذه أبلغ صيغ العموم في النفي، لأن العرب يقولون إن النكرة إذا دخل عليها النفي أو النهي أفادت العموم، فإذا استغرقت بينها بمن الاستغراقية دل على التنصيص في العموم. ما اتخذ الله من ولد، هذه من الاستغراقية، وما النافية، وولد هنا هو النكرة، فنفى. وهذا ليرد على أكبر طوائف الكفر والشرك على وجه الأرض في هذا العالم، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وقالت المسيح ابن الله، والمشركون الذين كانوا بمكة الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى له البنات وهم الملائكة، كما قال جل وعلا: وجعلوا له من عباده جزءا، وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا بشر بما ضرب وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فنفى الله سبحانه وتعالى كل هذا لينفي كل ليقطع كل عروق شجرة التشبيه. فآية سورة الإخلاص تنفي كل هذا. قل هو الله أحد، أحدية مطلقة في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، فيما يخبر به عنه. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال جل وعلا أيضا تأكيدا لهذا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا، يعني مساميه، يساميه في أسمائه وأوصافه وأفعاله وما يخبر به عنه. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكل هذه النصوص تقطع دابر الإشراك في باب التشبيه. ولهذا قال نعيم محمد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. هذا أمر واضح، لأنك عندما تقول بمقتضى الفطرة والعقل هذا خالق وهذا مخلوق، تباينا في الوصف تباينا كليا، فلا يكون المخلوق كالخالق. هذا الباب هو الذي ضلت فيه اليهود والنصارى، وظل فيه من تشبه بهم ممن انتسب إلى القبلة، فاعتقدوا التشبيه ثم بحثوا عن مخرج منه سموه التنزيه وهو التعطيل. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: هذا سموه التعطيل سموه التنزيه، جاءوا بالتعطيل وألبسوه ثوب التنزيه. وإمام المعطلة كما يقول شيخ الإسلام أيضا في البعلبكية هو فرعون، أما نفى علو الرب سبحانه وتعالى فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهنا قال الناظم رحمه الله: وهذا البيت بيت مهم يجمع لك أصول اعتقاد السلف: ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه أي شبيه، تعالى أي تعاظم علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، كما يقول الحافظ حكمي رحمه الله تعالى في بيان هذه الأنواع الثلاثة من العلو. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فهنا قال تعالى: تعالى المسبح، والمسبح هو المنزه. فإذا حقيقة التنزيه على ما يقرره لك الإمام رحمه الله تعالى هو إثبات الأسماء والصفات ونفي الشبيه. فهو يقول لك: ليس بمولود يتجلى، وليس بمولود وليس بوالد، ويذكر لك الصفات، ثم يقول تعالى المسبح. فلا تعارض بين التسبيح والإثبات إلا في العقول التي تحكم فيها الهوى، وقاس الخالق على المخلوق جل جلاله. فهنا قال تعالى المسبح، والمسبح هو المنزه، لأن التسبيح معناه التنزيه. عندما تقول سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص، أقول لما جاءني فخره، سبحان من علقمة تفخره، هذا عربي يقول عن شخص لأنه جاءه فخره، جاء يتفخر بنفسه، فقال أقول لما جاءني فخره سبحان من عن علقمة التفاخر، يعني تنزه علقمة عن أن يتفاخر وأن يزعم أن هذا فيه، ليس بمولود وليس بوالد. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما صنف رسالته التي هي أصول السنة، رسالة عبدوس بن مالك العطار، قال وليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، بمعنى أنه لا يقاس الخلق على الخالق ولا الخالق على الخلق فيما يسمع من أخبار الأسماء والصفات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما صنف الواسطية بدأها بهذه القواعد، أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته إلى أن قال رحمه الله يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، قال فإنه جل وعلا لا سمي له ولا يقاس بخلقه، لا سمي له ولا يقاس بخلقه. هذا البيت تضمن قاعدة السلف في الإثبات والنفي، وهي الذي دل هي التي دل عليها قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه يشبهه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى المسبح. ثم قال وقد ينكر الجهمي، قد هنا للتحقيق، لأن هذا هو اعتقاد الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات. والجهمية أصالة هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوز على الزندقة، فأنكر الأسماء والصفات وقال بأن القرآن مخلوق والأسماء والصفات بما فيها مسألة اليدين والرؤية والاستواء والكلام وكل ذلك، وقال بفناء الجنة والنار وقال بالجبر وقال بالإرجاء، هذا مجمل اعتقاد جهم بن صفوان. ثم جاءت الجهمية ففرعوا من أقواله ما قبلته عقولهم وقبلوه وردوا ما زعموا أنها ترده عقولهم، فجاءت المعتزلة وهم جهمية كما يعبر شيخ الإسلام تيمية، لأنه ذكر في التسعينية أن الجهمية ثلاث درجات، الجهمية الغالية وهم نفاة الأسماء والصفات بعجم صفوان، والجهمية المتوسطة وهم نفاة الصفات والذين أثبتوا الأسماء وهم المعتزلة، والنفاة الذين هم أقل شأنا منهم وهم الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا أكثر الصفات وهي الصفات الخبرية. وذكر ضابطا في كتابه المراكشية أو البعلبكية على أن من نفى الصفات وقال بأن القرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن الجهمي لا يمكن أن يكون جهميا نافيا للأسماء والصفات إلا بأصل جهم بن صفوان القياسي الشمولي. الشيء الذي لن تفهمه في هذا الدرس أو في هذا المجلس كرره وأجله وعد وأبدي فيه حتى تفهمه، ولا بأس أن تسأل عنه، لأن هذه الأمور مهمة جدا، ظلت فيها أمم لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهم بحثوا عن التنزيه حيث كان غائبا غير موجود لنفيهم للأسماء والصفات. فهنا يقول وقد ينكر الجهمي، وهو جهم بن صفوان، وهنا أراد الجنس لا أراد جهم بن صفوان، وإنما أراد أتباع جهم ابن صفوان، فكل جهمي إلى يوم القيامة هذا دينه هذا ديدنه. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، هذا اسم الإشارة راجع إلى قل يتجلى الله للخلق جهرة، وعندنا معاشر أهل السنة أتباع السلف من وصفهم بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، وعندنا، وهذا فيه التصريح والوضوح بالحق واتباعه والقول به، وعندنا بمصداق ما قلنا، يعني بما يصدق قولنا ويدل عليه ويقيم الحجة على مخالفه، بمصداق ما قلنا حديث مصرحه، ولم يشترط فيه كما لم يشترط غيره من أئمة الإسلام أن يكون هذا الحديث متواترا، وإنما هذه نحلة اعتزالية أرادوا بها رد أحاديث الآحاد، فإذا جاء الحديث من جهة اللفظ والمعنى، فإذا جاء الحديث متواترا قبلوه لفظا وردوه معنى، وهذا من أوسع أودية الضلال نسأل الله العافية والسلامة. فهم لا ليس عندهم أنهم إذا قالوا بأن هذا الحديث متواتر أنهم يقبلون ما دل عليه المعنى مثل ما مر معنا في حديث الرؤية، وإنما هم إذا جاء الحديث آحادا ردوه في اللفظ والمعنى، وإذا جاء متواترا قبلوه لفظا وردوه معنى، مع أن القول بالتواتر هذا والتفريق في السنة بين المتواتر والآحاد بدعة أحدثها الأصم وإبراهيم ابن إسماعيل بن علية الذي قال فيه الذهبي جهمي شيطان. وإلا فإن السلف إذا نظرت إلى كلامهم يطلقون المتواتر ويكون عند أهل الاصطلاح من جنس الآحاد، مثل ما فعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى في التمييز في مسألة الجهر بالتأمين، ومثل ما فعل ابن كثير رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث ابن الحاجب في مسألة انشقاق القهر، مع أنك إذا نظرت في أسانيد مثل هذه الأحاديث لا تجدها تبلغ حد التواتر ولا تغالبه. فهم عندهم التواتر كما نص أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات وفي غيرها من كتبه أن التواتر عندهم ما أفاد العلم، هذا هو الضابط فيه، ما أفاد العلم فهو المتواتر. فهو يقول حديث، يعني أن هذا الحديث شرطه أن يكون صحيحا وليس شرطا أن يكون متواترا، حديث مصرح فيه التصريح بالتجلي، فيه التصريح بالرؤية، مصرح بما صرحت به، فصرح أنت أيها السني وقل هذا القول بلسانك وبقلبك، حديث مصرح. أين هذا الحديث رحمك الله؟ قال رواه جرير، والمقصود جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى، مرة صحابي جليل مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام أن جرير بن عبد الله البجلي قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ومسح مرة على وجهه فقال كأنه أخرجها من جؤنة عطار، وقال كما في مسند الإمام أحمد مرة يطلع عليكم رجل من ذي يمن كأن عليه مسحة ملك، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة من ذي يمن كأن عليه مسحة ملك، فخرج جرير بن عبد الله البجلي فنظر إليه الصحابة رضي الله عنهم، والحديث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. يقول رواه جرير، وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من بجيلة خير قبائل اليمن، رواه جرير عن مقال محمد، يعني أن جرير بن عبد الله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سماه في النظم ولا بأس في النظم، قد يضيق الأمر على الإنسان، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإذا قلت محمد رسول الله نبي الله. فقال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، قل أيها السني الذي أمرت بما تقدم من الوصايا مثل ما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جرير بن عبد الله البجلي، وقال من روى عن جرير بن عبد الله البجلي، وقال أئمة الإسلام حتى نقل لنا ابن أبي داود هذا الأمر، وما زال أئمة الإسلام يقولونه، لا يضعون أهواءهم وآراءهم وعقولهم وما تمليه عليهم أهواؤهم حاجزا أمام هذا القول. النبي عليه الصلاة والسلام حدث بأحاديث الأسماء والصفات وسمعها أصحابه وهم عرب أقحاح فصحاء بلغاء، ولم يكونوا يسألون عن معانيها لأن معانيها ظاهرة واضحة، وحدث بها أصحابه التابعين، وحدث بها التابعون أتباعهم، وحدثوا بها إلى زمن تصنيف الكتب، وظلت الأمة تقرأها قرونا حتى جاءت فتنة التجهم فدخلوا بالآراء والظنون والتأويلات، مع إجماعهم كما حكاه الشهرستاني وهو منهم من صناديد المتكلمين الأشاعرة، في كتابه الملل والنحل، أن التأويل أمر مغنون، تأويل أمر مغنون. ولهذا تجد في كتب التفاسير التي سارت على مذهب المؤولة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والخوارج ومن الإباضية يعني من شابههم، تجدهم يذكرون في تأويل الصفة الواحدة ما يقرب من 5 أقوال، وكلها احتمالات وكلها ظنون في مثل هذا الباب، ثم يقولون بأنهم لا يقبلون الظن وإنما يقبلون اليقينيات في باب الاعتقاد. وهم إذا أطلقوا اليقينيات في باب الاعتقاد إنما يريدون بها ما قبله العقل، وإذا أطلقوا الظنيات يريدون بها النصوص، نصوص الكتاب والسنة، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله. رواه جرير عن مقال محمد: فقل أيها السني الموصى بما تقدم بمثل ما قد قال، مثل ما قد قال في ذاك وفيما يأتي. في ذاك تنجح، والنجاح والفلاح يرغب فيه الناظم رحمه الله تعالى، لأنه هو من أعظم المطالب بالنسبة لي العبد، بالنسبة للخلق والإنسان عموما، فكيف بالمؤمن؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهلي أيضا يمينه، يعني قد هذه مثل التي قبلها، قد ينكر الجهلي، وهذا وعندنا مفيدة للتحقيق من قول الجهم بن صفوان ومن تبعه. ينكر الجهمي إنكارا بالقلب واللسان، وأن تقل بالقلب وباللسان معترفا بذلك. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، باتوا اليمين لله سبحانه وتعالى، ثم أثبت اليدين بقوله: وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قال الله سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال النبي صلى الله عليه وقال الله عز وجل في مخاطبة إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة جدا عنه عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، كما في الصحيحين، لا يغيبها نفقة. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. ذكر شيخ الإسلام فائدة عزيزة عن ابن الزاغوني فيما يغلب على ظني من الحنابلة، أنه قال: ذكر الله في هذه الآية 3 طوائف، اليهود الذين أثبتوا الصفة مع النقص، إنهم قالوا يداه يد الله مغلولة، هم أثبتوا، لكنهم أثبتوا لها وصف النقص عياذا بالله. طيب، وذكر الطائفة الثانية وهم المؤمنون الذين آمنوا بالكتاب والسنة، الذين قالوا بل يداه مبسوطتان، فآمنوا بما ذكره الله سبحانه وتعالى. وجاءت الجهمية فنفت النقص واليدين، يعني أنهم لم يثبتوا لا اليدين بالنقص ولا بالكمال، ولا يدين لا نقص فيهما ولا كمال، وإنما نفوا الوصف ونفوا كماله ونفوا ما فيه ونفوا ما قالته اليهود أيضا. هذا أبطل الباطل، نسأل الله العافية والسلام. ونفى اليدين، فصفات الله جل وعلا كلها لا نقص فيها، بل يداه مبسوطتان. فهو يقول: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وعبر باليمين على مقتضى ما حرر جمع من أئمة العلم والحفاظ على ما جاء في الصحيحين: وكلتا يديه يمين. ثم قال واصفا: وكلتا يديه بالفواضل، جمع فاضلة تأنيث، بالفاضل، والفضل بمعنى أنهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي تقدم يداه سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، بل يداه مبسوطتان. وهؤلاء نفوا أن يكون الرب جل وعلا موصوفا في اليدين، ومما يرد قولهم والذي أسكت إبليس ولم يسكتهم قوله جل وعلا: لما خلقت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو لم يكن لآدم ميزة لما ذكر أنه خلقه بيده، ولم ينكر هذا إبليس. فجعل الله سبحانه وتعالى كرامة آدم عليه الصلاة والسلام أنه خلقه بيديه، ونقض قول إبليس عندما قال: أأسجد لبشر خلقته من طين؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إلى آخره. هذا يدل على فضل آدم عليه الصلاة والسلام وعلى إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.